بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المعجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب
المظالم
في كتاب المظالم عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المظالم. قال: في المظالم والغصب، وقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء.
كأنه رحمه الله أخذ هذا الباب بيان المظالم وتفسير هذه الآيات التي جاءت في كتاب الله جل وعلا، حيث يتوعد فيها من يخالفه ويعصيه ويظلم غيره. كل هذا في نسق سار عليه عندما يبدأ الكلام على مسألة على مسائل تتعلق بموضوع معين، يبدأها أو يترجم لها بقوله كتاب، ثم يتبع ذلك بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بما جاء يعني في كتاب الله، حيث تبدأ كل سورة من سوره بالبسملة يبسمل فيها، ومعناها أنه يستعين بالله جل وعلا ويسأله أن يوفر له ويحقق له ما يريد. ثم يأتي بقية الترجمة هكذا في معظم الروايات، وتارة تتفاوت هذه المسائل، فربما عذب البسملة واكتفى بالكتاب، وربما عذب أوجد البسملة وحذف الكتاب، وربما اقتصر على قوله باب. وهذه روايات يعني تعلقت، أو روايات نقل بها كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: رافعي رؤوسهم. قال: المقنع والمقمح واحد. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المظالم في المظالم والغصب، كذا للمستملي. وسقط،
يعني في رواية المستملي وفي غير الروايات سقطت البسملة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وسقط كتاب لغيره،
وذكرت البسملة، وفي غيرها أو في بعض الروايات يسقط الكتاب البسملة ويكتفي بالباب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وللنسف كتاب الغصب باب في المظالم.
هذا فيه تقديم وتأخير، حيث بدأ في الروايات السابقة المظالم ثم أتبعها الغصب، وفي هذه الرواية بدأ بالغصب ثم أتبعها
المظالم.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والمظالم جمع مظلمة، مصدر ظلم يظلم، واسم لما أخذ بغير حق،
فهو مصدر من ظلم يظلم، واسم مصدر للشيء الذي يؤخذ بغير حق يسمى مظلمة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: واسم لما أخذ بغير حق، والظلم وضع الشيء في غير موضعه الشرعي، والغصب أخذ حق الغير بغير حق.
وهذا في بيان اختلاف هذه الألفاظ واختلاف معانيها وما يراد منها في هذا الكتاب الذي ترجم له بهذه العناوين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله وقول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إلى قوله تعالى: عزيز ذو انتقام،
إلى آخر هذه الآية. نعم،
قال كذا لأبي ذر، وساق غيره الآية. قوله مقنعي رؤوسهم، أي رافعي رؤوسهم، المقنع والمقمح واحد،
وهو رفع الرأس. نعم،
قال: سقط للمستملي والكشميهني قوله رافعي رؤوسهم،
وذكرت في رواياتهم. نعم،
وهو تفسير مجاهد أخرجه الفريابي من طريقه، وهو قول أكثر أهل اللغة والتفسير، وكذا قاله أبو عبيدة في المجاز، واستشهد بقول الراجز: أنهض نحوي رأسه وأقنع، كأنما أبصر شيئا أطمعا.
كل هذا أخذه الإمام البخاري رحمه الله من كتب اللغة ومن كتب المعاني والمجاز، ليستدل بها على المراد من ما عقد له من التراجم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وحكى ثعلب أنه مشترك. يقال
يعني أنه لفظ مشترك، واللفظ المشترك هو اللفظ الذي له أكثر من معنى، نعم، لكنه يرجح بالقرينة التي تبين المقصود من معانيه، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وحكى ثعلب أنه مشترك، يقال أقنع إذا رفع رأسه، وأقنع إذا طأطأه.
فهو إذن بمعنى رفع رأسه بمعنى طأطأه، نعم.
قال: ويحتمل أن يراد الوجهان، أن يرفع رأسه ينظر ثم يطأطئه ذلا وخضوعا. قاله ابن التين،
فهذا معنى اللفظ المشترك،
نعم. قال: وأما قوله المقنع والمقمح واحد، فذكره أبو عبيدة أيضا في المجاز في تفسير سورة ياسين، وزاد قال: معناه أن يجذب الذقن حتى تصير في الصدر ثم يرفع رأسه. وهذا يساعد قول ابن التين لكنه بغير ترتيب. قوله: وقال مجاهد مهطعين، أي مديمي النظر.
مديمي النظر، نعم.
وقال غيره مسرعين. ثبت هذا هنا لغير أبي ذر، ووقع له في ترجمة الباب الذي بعده. وتفسير مجاهد وصله الفريابي أيضا. وأما تفسير غيره فالمراد به أبو عبيدة أيضا،
نعم.
فكذا قاله واستشهد عليه، وهو قول قتادة والمعروف في اللغة.
كل هذه يعني معاني ومقاصد أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يردها تحت هذه الترجمة، ليدل بها ويستدل بها على ما أراد بيانه من أحكام المظالم وأحكام الغصب وأحكام ما يؤخذ من مال بغير حق، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويحتمل أن يكون المراد كلا من الأمرين. وقال ثعلب: المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع لا يقطع بصره. قوله: وأفئدتهم هواء، يعني جوفا لا عقول لهم، وهو
يعني
تفسير
جوفا، ولا يعني جوفاء
جوفا يعني،
نعم.
لا عقول لهم، وهو تفسير أبي عبيدة أيضا في المجاز. واستشهد بقول حسان رضي الله عنه: ألا أبلغ أبا سفيان عني، فأنت مجوف نخب هواء. والهواء الخلاء الذي لم تشغله الأجرام، أي لا قوة في قلوبهم ولا جراءة. وقال ابن عرفة: معناه نزعت أفئدتهم من أجوافهم،
وهذا كناية عن جهلهم، نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب قصاص المظالم.
يعني هل يشرع قصاص المظالم أو ما الحكم في ذلك، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال مجاهد مهطعين، أي مديمي النظر، ويقال مسرعين. قال تعالى: لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء.
نعم،
يعني جوفا لا عقول لهم. وقال تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.
كل هذا عن هذا الإمام البخاري رحمه الله أن يورد معانيها على سبيل الإجمال في هذه الترجمة يبين الأحكام المتعلقة بالمظالم والغصب وأكل أموال الناس بغير حق إلى غير ذلك مما جاءت به السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم مستشهدا بآيات القرآن وبما يدل عليه من معان وما جاء فيه من تركيبات لغوية. كل هذا من أغراض كتابه رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون.
يعني هذا ما يكون في يوم القيامة ما يخبر الله عنه من أحداث في يوم القيامة كل هذا إعاذا منه جل وعلا عن الظلم وأخذ أموال الناس بغير الحق حتى لا يتعرض الإنسان لمثل هذه المواقف في يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين
يعني
الجنة
عندما يمرون على الصراط إذا خلصوا من المرور على الصراط يكون لهم هذا الموقف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. وقال يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أبو المتوكل قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب قصاص المظالم يعني يوم القيامة ذكر فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد ترجم عليه في كتاب الرقاق باب القصاص يوم القيامة ويأتي الكلام عليه هناك. وقوله بقنطرة الذي يظهر أنها طرف الصراط مما يلي الجنة ويحتمل أن تكون من غيره بين الصراط والجنة.
ظاهر أنها المعنى الأول بمجرد ما ينتهوا من الصراط الذي يعمرون به على النار يأتيهم هذا الطرف الذي يوصلهم إلى الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقوله فيتقاصون بتشديد المهملة يتفاعلون من القصاص،
يعني أي كل واحد يأخذ حقه من من ظلمه في الدنيا، وحتى تستوفى الحقوق فيما بينهم، حيث يدخلون الجنة هم في أمن وأمان وطمأنينة وسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والمراد به تتبع ما بينهم من المظالم وإسقاط بعضها ببعض. وقوله حتى إذا نقوا بضم النون بعدها قاف من التنقية، ووقع
من الإنقاء الذي هو الخلوص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقع للمستملي هنا تقصوا بفتح المثنات والقاف وتشديد المهملة، أي أكمل التقاص،
لو التقاضي فيما بينهم. نعم.
قال: قوله وهذبوا، أي خلصوا من الآثام بمقاصصة بعضها ببعض. ويشهد لهذا الحديث قوله في حديث جابر الآتي ذكره في التوحيد: لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد قبله مظلمة،
حتى يعني يصفى منها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والمراد بالمؤمنين هنا بعضهم. وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. قوله: وقال يونس بن محمد إلى آخره، وصله ابن منده في كتاب الإيمان. وأراد البخاري به تصريح قتادة عن أبي المتوكل بالتحديث،
أو قال حدثنا، يعني لأن هذا الراوي معروف بالتدليس، ولذلك يميز في روايته بين قوله حدثنا وقوله عن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واسم أبي المتوكل علي ابن دؤاد بضم الدال بعدها همزة.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين.
نعم.
وقال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم.
نعم. كل هذا من إخلاصهم وإبعادهم من مظالم الدنيا، حيث يدخلون الجنة وهم لا مظلمة لأحد عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين.
كل هذا ورده كأنه من باب الإعادة لمن يقع منه الظلم ولمن هو يسير في منهجه يظلم الناس لكي يرتدعوا ويتنبهوا ويسيروا على هدي ويتجنبوا الظلم ويقيموا وينشروا العدل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما يدني الله المؤمن فيضع عليه كنفه الحديث، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في التوحيد.
نعم.
وفي كتاب الرقاق الإشارة إليه. قوله في هذه الرواية كنفه بفتح النون والفاء عند الجميع، ووقع لأبي ذر عن الكشميهني بكسر المثنى، وهو تصحيف قبيح قاله عياض.
بكسر المثنى وهو تصحيف، بدلا من قوله كنفه قال كتفه، بدلا من النون جعلها تاء، فيكون بدلا من كنفه يكون كتفه. قال وهذا تصحيف خطأ فاحش لا ينبغي أن يغفل عنه الرواة، بل يروون الحديث كما جاء في قوله كنفه بمعنى ستره وتغطيته وعفوه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال ووجه دخوله في أبواب الغصب الإشارة إلى أن عموم قوله هنا أغفرها لك مخصوص بحديث أبي سعيد الماضي في الباب قبله.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه.
نعم. لا يظلمه ولا يسلمه، يعني بمعنى أنه يخذله ولا ينصره. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
سبحانه إلا وعلا يكافئ الإنسان بمثل ما قدم. كل هذا تحذير ونهي عن الوقوع في المظالمة وفي الظلم والتجاوز في حق الناس حتى لا يقع في مثل هذه المواقف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه بضم أوله يقال أسلم فلان فلانا إذا ألقاه إلى الهلكة ولم يحمه من عدوه، وهو عام في كل من أسلم لغيره، لكن يعني غلب
وقع منه المظلمة لغيره. نعم
أحسن الله إليكم. قال لكن غلب في الإلقاء إلى الهلكة. قوله المسلم وأخو المسلم هذه أخوة الإسلام، فإن كان اتفاق بين شيئين يطلق بينهما اسم الأخوة، ويشترك في ذلك الحر والعبد والبالغ والمميز. قوله لا يظلمه هو خبر بمعنى الأمر، فإن ظلم المسلم فإن ظلم المسلم للمسلم حرام.
نعم.
وقوله ولا يسلمه أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه، وهذا أخص من ترك الظلم، وقد يكون ذلك واجبا وقد يكون مندوبا بحسب اختلاف الأحوال. وزاد الطبراني من طريق أخرى عن سالم قال ولا يسلمه في مصيبة نزلت به، ولمسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ولا يحقره، وهو
كل هذا حث منه وتوجيه منه صلى الله عليه وسلم أمته أن يتجنبوا الظلم وأن يسيروا فيه أو أن يعاملوا أو يتعاملوا به. نعم
أحسن الله إليكم. قال وهو بالمهملة والقاف، وفيه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قوله ومن كان في حاجة أخيه في حديث أبي هريرة عند مسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قوله ومن فرج عن مسلم كربة أي غمة، والكرب هو الغم الذي يأخذ النفس، وكربات بضم الراء جمع كربة، ويجوز فتح راء كربات، ويجوز فتح راء كربات.
نعم.
أو كربات.
كربات. نعم.
وسكونها.
كربا كربات. فتح راء كربات أو كربات وسكونها كربات. نعم.
والكاف تضم شيخنا.
نعم.
ويجوز فتح راء كربات وسكونها. قوله ومن ستر مسلما أي رآه على قبيح فلم يظهره أي للناس، وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه، ويحمل الأمر في جواز الشهادة عليه بذلك على ما إذا أنكر عليه ونصحه فلم ينتهي عن قبيح فعله ثم جاهر به، كما أنه مأمور بأن يستتر إذا وقع منه شيء، فلو توجه إلى الحاكم وأقر لم يمتنع ذلك. والذي يظهر أن الستر محله في معصية قد انقضت، والإنكار في معصية قد حصل التلبس بها، فيجب الإنكار عليه وإلا رفعه إلى الحاكم
في حال وقوعه في ذلك، ما بعد أن ارتفع عنه فليس له إلا أن يحثه على التوبة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وليس من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة، وفيه إشارة إلى ترك الغيبة، لأن من أظهر مساوئ أخيه لم يستره. قوله ستره الله يوم القيامة، في حديث أبي هريرة عند الترمذي ستره الله في الدنيا والآخرة، وفي الحديث حظ على التعاون وحسن التعاشر والألفة. وفيه
وهذا ما يستنبط من هذا الحديث. نعم.
قال وفيه أن المجازات تقع من جنس الطاعات.
نعم من جنس عمل الطاعات. نعم.
وأن من حلف أن فلانا أخوه وأراد أخوة الإسلام لم يحنث.
وإنما الذي يحمده لو وقف على ذلك ووقع منه الإثم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه حديث عن سويد بن حنظلة في أبي داود في قصة له مع وائل بن حجر. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما.
نعم.
وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر ابن أبي بكر ابن أنس وحميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه.
يعني ترأف به وتنصره إن احتاج إلى النصر، وتعينه عليه، وتمنعه من الوقوع في الظلم إذا كان ظالما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما، ترجم بلفظ الإعانة، وأورد الحديث بلفظ النصر.
نعم.
فأشار إلى ما ورد في بعض طرقه.
الحديث جاء بلفظ انصر أخاك، وفي هذه الرواية جاء أعن أخاك، فجاء بصيغة العون وجاء بصيغة النصر. نعم.
أحسن الله إليه. قال: فأشار إلى ما ورد في بعض طرقه، وذلك فيما رواه خديج بن معاوية وهو بالمهملة وآخره جيم مصغر.
خديج صغير خدش، غج خدش، خدج تصغير خدج، خديج. نعم.
قال: عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا: أعن أخاك ظالما أو مظلوما. الحديث أخرجه ابن عدي، وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من الوجه الذي أخرجه منه البخاري بهذا اللفظ.
قل لي: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كذا أورده مختصرا عن عثمان، وأخرجه الإسماعيلي من طرق عنه كذلك، وسيأتي في الإكراه من طريق أخرى عن هشيم عن عبيد الله وحده، وفيه من الزيادة: فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟
قال: تمنعه من الظلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: تحجزه عن الظلم، فإن ذلك نصره، فإن ذلك نصره.
نعم.
وهكذا أخرجه أحمد عن هشيم عن عبيد الله.
فإن ذلك نصره، فإن ذلك نصره.
أحسن الله إليه. خبر إن.
نعم.
قال: فإن ذلك نصره. وهكذا أخرجه أحمد عن هشيم عن عبيد الله وحده، وأخرجه الإسماعيلي من طرق أخرى عن هشيم عنهما نحوه. قوله في الطريق الثانية: قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية أبي الوقت في البخاري قالوا، وفي الرواية التي في الإكراه: فقال رجل، ولم أقف على تسميته. قوله: فقال تأخذ فوق يديه،
يعني تمنعه من الظلم. نعم.
قال: كنا به عن كفه عن الظلم بالفعل إن لم يكف بالقول. وعبر بالفوقية إشارة إلى أو إشارة إلى الأخذ بالاستعلاء والقوة. وفي رواية معاذ عن حميد عند الإسماعيلي فقال: يكفه عن الظلم فذلك نصره إياه. ولمسلم في حديث جابر نحو الحديث، وفيه: إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصرة. قال ابن بطال: النصر عند العرب الإعانة، وتفسيره لنصر الظالم بمنعه من الظلم من تسمية الشيء بما يؤول إليه، وهو من وجيز البلاغة. قال البيهقي: معناه أن الظالم مظلوم في نفسه، فيدخل فيه ردع المرء عن ظلمه لنفسه حسا ومعنى.
فإذا ردعه عن نفسه كان ناصرا له ومانعا له من الوقوع في الظلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فلو رأى إنسانا يريد أن يجب نفسه لظنه أن ذلك يزيل مفسدة طلبه الزنا مثلا، منعه من ذلك، وكان ذلك نصرا له. قال: واتحد في هذه الصورة الظالم والمظلوم
من حيث كل منهما ممنوع. نعم.
وقال ابن المنير: فيه إشارة إلى أن الترك كالفعل في باب الضمان، وتحته فروع كثيرة.
وهذا مما استنبطه الفقهاء من ظاهر هذا اللفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعد من جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: تنبيه. ذكر مسلم في روايته من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه ذكر سببا لحديث الباب يستفاد منه زمن وقوعه، وسيأتي ذكره في تفسير للمنافقين إن شاء الله تعالى.
نعم.
ثم ذكر لطيفة: ذكر المفضل الضبي في كتابه الفاخر أن أول من قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما
وصار كالمثل يصار يعني يضرب مثلا. نعم.
أن أول من قال ذلك هو جندب ابن العنبر ابن عمرو ابن تميم، وأراد بذلك ظاهره، وهو ما اعتادوه من حمية الجاهلية،
ظاهر نصر الجاري سواء كان ظالما أو كان مظلوما، ولا يراد به ما تضمنه الحديث من حمله على وكفه عن الظلم إن كان ظالما ومساعدته إن كان مظلوما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأراد بذلك ظاهره، وهو ما اعتادوه من حمية الجاهلية، لا على ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول شاعرهم: إذا أنا لم أنصر أخي وهو ظالم على القوم، لم أنصر أخي حين يظلم. إذا أنا لم أنصر أخي وهو ظالم على القوم، لم أنصر أخي حين يظلم. أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب نصر المظلوم.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.